أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا حول تعلم واعمل. سئل أحد السلف الصالح: ما هي السيئة التي لا تنفع معها طاعة؟ فقال: الكبر. مرة أخرى سئل أحد السلف الصالح عن السيئة التي لا تنفع معها طاعة، فقال: الكبر. الكبر داء يصيب بعض الناس فيؤدي بهم إلى أن يرفضوا الحق وألا يذعنوا لما أمر به من طاعة الله أو ما فيه مرضاة لله سبحانه وتعالى. هذا جانب. والجانب الثاني هو أن يتعالى الإنسان على خلق الله عز وجل بحيث يظن أنه خير من غيره. وهذا ملخص ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله أصحابه فقالوا: يا رسول الله، الرجل منا يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنة، أهذا من الكبر؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، ازدراء واحتقار الخلق والنظر إليهم على أنهم أقل مستوى وأدنى منزلة وما إلى ذلك مما يصيب المتكبر حين يتعامل مع غيره. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن أقل القليل من الكبر إذا أصاب الإنسان فإنه يحرم بذلك من الخير كله، ويحرم من الفوز بالجنة والنجاة من النار. فقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولاحظ، لا يدخل الجنة من كان في قلبه، يعني الأصل والأساس، مبعث جاي فين؟ جاي في القلب، جاي في الاعتقاد، جاي في الشعور الذي يصيب الإنسان فيجعله يتصرف تصرفات من شأنها أن يؤذي عباد الله سبحانه وتعالى بتكبره عليهم وتعاليه ونظره بالاحتقار والازدراء ورفض المعروف ورفض الخير وعدم الإذعان لما فيه طاعة لله سبحانه وتعالى. الكبر بطر الحق وغمت الناس. ولو دققت النظر أيها المسلم، لو دققت النظر في أي معصية أيا كانت، فردية أو اجتماعية، سرية أو علانية، تجد أن دافعها دائما وأبدا مسألة الكبر دي. علشان كده الرجل الصالح اللي سئل ما هي المعصية أو ما هي السيئة التي لا تنفع معها طاعة، فقال: الكبر. دقق النظر تماما ستجد أن معظم الذنوب تتأتى من وراء وجود الكبر في نفس الإنسان. على رأس المتكبرين إبليس، اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة، وكان حينئذ موجودا معهم، أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام. وهنا تكبر إبليس على الانصياع لأمر الله، مدعيا أنه خير من آدم. أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهكذا حمله كبره على عدم الانصياع لأمر الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة أن طرد من رحمة الله. يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. والعياذ بالله، أساس معصية إبليس كانت الكبر. وأي معصية هتفكر فيها من شمال من يمين من أي حتة، سترى أن دافعها دائما داء الكبر، داء الكبر. وخذ أمثلة في حياتك من هذا النوع. عندما تجد ابنا يتعالى على أبيه ولا يستمع إليه ولا ينصت لنصائحه، ويرى أنه أرقى فكرا وأعلى شهادة وترتيبا ولا يستمع لأبيه، فهذا نوع من الكبر. عندما ترى زوجة تتعالى على زوجها لا تستمع له، وترى أنها نظيرة له ومساوية، وأنها لا تسمع ولا تطيع وتتعالى على زوجها، ده نوع من الكبر. عندما ترى معلما أو ترى طالبا يتعالى على أستاذه فلا يستمع إليه ولا يستجيب لنصائحه، هذا نوع من الكبر. عندما ترى مديرا أو مسؤولا يتعالى على من تحت يده ويحتقرهم وينظر إليهم بشزر ويرى نفسه خيرا منهم عقلا وفكرا ورقيا ومنزلة، وكأنهم من جنس تاني، ده نوع من الكبر. عندما ترى رجلا يعلم الناس فيرى من حقي عليهم أن يقبلوا يده وأن يحملوا نعله، وإذا حضر لابد أن يقفوا له قياما، وإذا ما جاء لابد أن يبوئوه المكانة التي يعني يستحقها، ويحرص على هذا. وإذا لم يحدث يبقى فيه نوع من الإيه، نوع من الملامة أو ما إلى ذلك. كل هذه مظاهر في حياتنا دافعها إنما هو الكبر والعياذ بالله. عندما ترى أناسا شرع الله عز وجل يأمرهم أمرا صريحا واضحا لا لبس فيه ولا غموض، بأن يحب بعضهم بعضا، وبأن يعطف كبيرهم على صغيرهم، وأن يحترم صغيرهم كبيرهم، وأن يستشعر الإنسان أنه لبن في بناء وأنه عضو في مجتمع، وأنه لا خير لأحد بسبب حسب ولا نسب ولا مكانة اجتماعية ولا بسبب مال ولا بسبب أي شيء، إنما كل بني آدم، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، ما فيش فضل الحد على التاني، كلنا ولا تسعى زي ما المثل بيقول على سبيل المثال يعني. فنحن في حاجة إلى أن نفهم هذه المعاني ونتعامل من منطلق التراحم، التعاطف، التواد، أن أعطي الحقوق قبل أن أسأل عن الواجبات، أن أقابل الإساءة بالإحسان، وأن أبادر إلى فعل المعروف مع من يستحقه ومن لا يستحقه، محبة لله سبحانه وتعالى. لكن إذا استشعر الإنسان إن هو من طينة مختلفة عن الناس كلهم، وإن الناس دي ولا حاجة، وأنا هاي أنا اللي هنا وأنا اللي هناك، عامل زي واحد مرة كان بيتكلم مع أحد السلف فبقول له ألا تعرفني؟ فقال له أنا أعرفك أكثر من نفسك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بينهما تحمل العذرة، اللي هي النجاسات أعزكم الله، البول والبراز والدم والهباب ده كله موجود جواك. يبقى أولك نطفة، السائل المنوي الضعيف البسيط ده، أولك نطفة مذرة وآخرك بعد ما تموت وتتحلل أجزاء جسدك ستصبح جيفة، يتعفف الناس ويتأففون إذا شموا رائحتها، وأنت بينهما تحمل العذرة. لكن أنت كريم على الله بإيه؟ بتواضعك. من تواضع لله رفعه، ومن تكبر قصمه. من تواضع لله رفعه. ما تخش في نفسك إنك أنت اللي هنا وأنت اللي هناك، وأنت اللي في العالم كلهم والناس دي كلها ولا حاجة. هذا منطق مرفوض دينا وخلقا. إن الله لا يحب كل مختال فخور، إن الله لا يحب المستكبرين سبحانه وتعالى، لا يحب المستكبرين. ومن تواضع لله رفعه. ها، تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. اعرف قيمتك، اعرف نفسك. هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا؟ كنت فين من 100 سنة قبل ما تتولد؟ من 70، من 80، من 50، أين كنت؟ وما أعطيت من مال أو جمال أو حسب أو علم أو مكانة اجتماعية ليست هذه الأشياء من عندياتك، وإنما هو فضل تفضل الله به عليك ليرى مدى شكرك لنعمة الله عليك. سيدنا سليمان في عزه وفي مجده وفي ملكه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، هذا من فضل ربي. سيدنا يوسف عليه السلام عندما قال للذين في السجن معه لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي، ذلكما مما علمني ربي. ولما قارون تفاخر بماله وقال إنما أوتيته على علم عندي، الله قال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. وعندما قال قوم عاد من أشد منا قوة، الله رد عليهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فلا تتفاخر ولا تتباهى، الكبر داء وبيل وشر مستطير. الكبر يجعل الإنسان لن يقبل نصيحة ناصح، ولن يخضع ولن يلين لمن هم أكبر منه سنا، ولا من هم أرفع منه قدرا، ولا لمن هم ينصحون لله سبحانه وتعالى. ولن يستطيع المتكبر إنه يتعايش مع الناس بشكل فيه موضوعية، وبشكل فيه أخذ وعطاء، بشكل فيه حقوق وواجبات، لأنه يرى نفسه من طينة غير طينة الناس دي. فالمسألة إذن مسألة ليست هينة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان سيد المتواضعين، كان أكثر الناس عبادة لله سبحانه وتعالى، وكان أكثر الناس معرفة بالله عز وجل، ومع ذلك تلاقيه هو بيدعي ربنا: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وكل ذلك عندي. اللي بيقول الكلام ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. فإذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الشموخ وبهذه النفسية العالية يقول هذا الكلام، فكيف بالمحتقر أو المزدرى من الناس ممن يرى لنفسه مكانة؟ زي فرعون بيقول لهم: ما علمت لكم من إله غيري. يقول لهم: ما أريكم إلا ما أرى. ويحتقر الناس يقول لهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ يشير إلى سيدنا موسى عليه السلام: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. آدي طبيعة المتكبر المتعالي الذي يرى لنفسه فضلا عن غيره، ويرى لنفسه حقا واجبا على الآخرين أن يعملوا معه كذا وكذا وما إلى ذلك. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على نقص موجود في هؤلاء المتكبرين، وأيضا جهل. ربنا يعافينا وعافيكم من الجهل. بعض الكلمات الجميلة التي أحفظها نسبت إلى الإمام أبي حامد الغزالي، ومرة نسبت إلى الإمام سفيان الثوري أو الإمام الشعبي، يقول كده: من العلم ثلاثة أشبار، العلم ثلاثة أشبار، من تعلم الشبر الأول تكبر، ومن تعلم الشبر الثانية تواضع، ومن تعلم الشبر الثالثة علم أنه لا يعلم شيئا. علم أنه لا يعلم، يعني كل ما تزداد علم، تزداد علما تعرف أنك أنت كنت جاهل، ما كنتش عارف، مش تعرف حبة قد كده ويتهالك أنك أنت عالم علامة وبحر فهامة. وعلى سبيل المزاح أقول للإخواننا اللي استمعوا لنا، أقول لهم: ها، بحر فهامة وترعى مليانة، فاكر نفسك حاجة؟ لأن هم معلومات. ويقعد يقول لك: هم رجال ونحن رجال، يعيب على الأئمة الكبار كالبخاري ومسلم أو الشافعي وأبي حنيفة، أو يتطاول على مقام الصحابة يقول لك: هم رجال ونحن رجال. خلى واحد قال كده، قال يعني هم رجال ونحن رجال، صح، لكن ليس فينا من الرجولة إلا صفة الذكورة. زي ما بتقول ذكر بط وذكر وز وذكر مش عارف ايه، اهو بتتخيل انك انت ايه، راجل يعني ذكر وخلاص، بس كده. لكن هم الرجال، وعيب ان يقال لمن ليس على مثل صفاتهم رجل: ما حمل هؤلاء على ان يقفوا مثل هذه المواقف ممن كانوا أدلة على الخير ودعاة الى الهدى، الا انهم جهلة ما يعرفوش، وبجهلهم حملهم هذا الجهل على أن يتكبروا وتعالوا ويظنوا أنفسهم شيئا. وهكذا نجد أنه ما من داء صغر أو كبر إلا ووراءه مسألة الكبر والعياذ بالله. وأقل القليل من الكبر، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام، يجعل الإنسان يصل إلى النتيجة دي: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال ذرة، مثقال ذرة من كبر. فلا غنى للإنسان المسلم عن أن يلين جانبه وأن يخفض جناحه وأن يعيش وسط الناس كواحد منهم، لا يرى لنفسه فضلا على غيره، بل يتهم نفسه دائما بالتقصير، ويرى نفسه أقل من القليل، ويدعي دعاء النبي اللي علمه لينا: اللهم اجعلني في عين صغيرة واجعلني في أعين الناس كبيرة. اللهم اجعلني في عيني، أنا في عيني صغيرة. أنظر إلى نفسي دائما بنظرة انه مش هو ده المطلوب، لسه عايزين تاني نتقرب الى الله اكثر، نوصل الى الله بان نرضي الله عز وجل بما امرنا به، بما دعانا اليه، بما حببنا فيه. هذه كلها معاني تندرج تحت هذه الكلمة العظيمة التي اعتبروها دستورا. عندما سئل أحد السلف فقيل له ما هي السيئة التي لا تنفع معها طاعة؟ فقال الكبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر وسوء الخلق، نعوذ بك من الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم، واجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتمها. وارحم اللهم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وجزاكم الله عنا خيرا.